بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، لا نزال أيها الأحبة في الله مع كتاب المنثورات والملح من رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا أجمعين. ونحن في سياق الحديث حول أحاديث تتعلق بالدجال وأشراط الساعة وغيرها، قال رحمه الله تعالى: قال: وعن عوف ابن مالك ابن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، وعبد الله ابن الزبير ماذا يكون لعائشة يا أبا نصر؟ عبد الله ابن الزبير ابن العوام ماذا يكون لعائشة؟ نعم، أحسنت، عائشة خالته، فأم عبد الله ابن الزبير هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعائشة بنت أبي بكر الصديق. قال: أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها أو لأحجرن عليها. وعائشة كانت ماذا؟ معروفة بالكرم وغيره. وقوله لأحجرن عليها أي لأمنعنها من التصرف في مالها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. قال: فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، أي هجرها له، فطلب من يشفع له عندها، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث، وقال لهما: أنشدكما الله، لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. قال: فأقبل به المسور وعبد الرحمن، أي أقبل ومعهما ابن الزبير. قال: حتى استأذن على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: أدخلوا. وبينها وبينهم حجاب لا تراهم ولا يرونها. أندخل؟ قالت عائشة: أدخلوا. قالوا: كلنا. قالت: نعم، أدخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، يعني الستار الذي يكون بين عائشة وبين من يدخل عليها من الصحابة أو التابعين يسأل ويستفتي. وعائشة كما هو معلوم أفقه النساء مطلقا، أفقه وأعلم النساء رضي الله تعالى عنها. فلما دخلوا إلى الحجرة ابن الزبير خالته محرم لها دخل الحجاب عندها، قال: فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه، وقبلت منه يعني وهما من وراء الحجاب. قال: ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، ثلاث ليال، كما في حديث أبي أيوب وغيره. قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الذي يبدأ بالسلام. قال: فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت، والنذر شديد، والنذر شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كفارة النذر ماذا؟ كفارة النذر يا أبا سعد، أحسنت يا أبا محمد، كفارة النذر كفارة يمين، أحسنتما، كفارة النذر كفارة يمين. فما هي كفارة اليمين يا أبا ناظم؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. نعم، واضح. نعم يا محمد، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، ما تطعمون منه أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو للتخيير، إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة. فمن لم يجد أو يستطع يجد، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. بعض الناس يذهب مباشرة يصوم وهو قادر على الإطعام أو على الكسوة، ما يجوز إلا إذا لم يجد أحد هذه الأشياء 3 ينتقل إلى الصيام. قالت إني نذرت والنذر شديد. قال: فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير. ولاحظوا كيف كانت عائشة تعظم النذر. قال: واعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وهو رقبة واحدة، 40 رقبة أعتقتها. قال: وكانت أي بعد ذلك تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى: قال: وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد، إلى قتلى أحد، فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وغزوة أحد متى وقعت؟ غزوة أحد متى وقعت؟ نعم يا أبا عبد الله، 3 من الهجرة، أحسنت، في شوال من 3 من الهجرة، وقتل فيها نحو من 70 صحابيا. أولما أصابتكم مصيبة، أي في أحد، قد أصبتم مثليها، قلتم أنى هذا؟ فنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشهداء أن يدفنوا في أحد في ساحة المعركة، وبعض الناس قد أخذ قتلاه إلى المدينة، إلى المدينة لكي يدفنوا هنالك. فلما بلغهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا بالقتلى من المدينة ودفنوا في مقبرة هي لا تزال قائمة إلى يومنا هذا، هي مقبرة الشهداء بساحة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين، أي قبل وفاته بأيام. قال: كالمودع للأحياء والأموات. ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، إني بين أيديكم فرط، والفرط هو السابق، يعني سابقكم إلى أين؟ قال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال، أي عقبة ابن عامر، قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: متفق عليه. قال: وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، على المنبر. قال: وفي رواية: قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وهذا فيه دليل على أن الحوض موجود الآن ومخلوق الآن، وهو من الأمور التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر، ومما يكون في عرصات القيامة، في عرصات القيامة. قال: وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخاف عليهم أن يشركوا؟ لأن الإيمان قد وقر في قلوبهم، والتوحيد قد ملأ صدورهم، فأصبحت رايات الشرك منهارة، وأصبحت الدنيا تنفتح على أهل الإسلام، الفتوحات وهكذا الغنائم. قال النووي رحمه الله تعالى، قال: والمراد بالصلاة على قتلى أحد الدعاء لهم، لا الصلاة المعروفة، لا الصلاة المعروفة. وهذا الذي ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى، قال به جماعة من أهل العلم أن المقصود بالصلاة هنا المعنى اللغوي، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وذهب بعض العلماء إلى أنها الصلاة بالمعنى الشرعي، وهي صلاته على الجنائز، وهي صلاته على الجنائز. قال: وعن أبي زيد عمرو ابن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فخطبهم من بعد الفجر حتى حضرت صلاة الظهر، قال: فنزل فصلى أي الظهر، ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى أي العصر، قال: ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس. لاحظوا إلى همته عليه الصلاة والسلام ثم إلى هممهم، قال: حتى غربت الشمس، قال: فأخبرنا بما كان وما هو كائن، قال: فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا، قال: رواه مسلم، رواه مسلم. وهذا فيه شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته أمور دينهم. وهكذا ينبغي يا إخوان، متى ما وجد طالب العلم السبيل إلى تعليم الناس وتذكير الناس فلا ينبغي أن يتأخر، ولا ينبغي أن يتردد، ولا ينبغي أن يتردد، وإنما يستغل هذه الفرص. اليوم ممكن يعلم ويبلغ، قد في الغد يحال بينه وبين ذلك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها، وتذكروا يا إخوان كلمة أبي زيد عمرو ابن أخطب الأنصاري، قال: فأعلمنا أحفظنا. والحفظ يا إخوان من أعظم الأسباب التي يحصل بها طالب العلم العلم. مر معنا قريبا في ترجمة العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أنه قال قرأنا كثيرا فلم يبقى إلا ما حفظنا، أو نحو ذلك، قال: لم يبقى إلا ما حفظنا. فالحفظ مما يقوى به علم طالب العلم. الشافعي يقول: ومن حفظ الحديث قويت حجته، قويت حجته. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه البخاري. من نذر أن يطيع الله فليطعه، قال: لله علي أني أصوم 3 أيام من هذا الشهر. أصل النذر يا إخوان أصله ماذا؟ مكروه، أصله مكروه، لكن من نذر فوجب عليه أن يفي، يجب عليه أن يفي، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الوفاء بالنذر يعتبر عبادة واجبة. ومن نذر أن يعصي الله، قال: لله علي أن أضرب فلان. عقل يا فلان، ما لك؟ لماذا تضربه؟ قال: خلاص نذر، خرجت كلمة، وين هو؟ هل يجب عليه أن يفي بهذا النذر؟ وإذا مسك فلان أو علان قام وضربه؟ الجواب: لا، لا يجوز له أن يفي بهذا النذر. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، إذن ماذا يفعل؟ كفارة النذر كفارة يمين، يكفر عن يمينه، ولا يجوز له أن يأتي هذا النذر. قال: وعن أم شريك، طيب، ومن نذر نذر شرك، قال: نذر علي لهذا القبر أني أذبح ذبيحة، هذا نذر شرك لا ينعقد ولا يجوز الوفاء به، ولا يجب على صاحبه كفارة لأنه لا ينعقد، والواجب أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك.
قال: وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. أمرها بقتل الأوزاغ، وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينفخ على إبراهيم، متفق عليه. والأوزاغ جمع وزغ، وأهل اللغة يقولون الوزغ هو العظام من كل سام أبرص، من كل سام أبرص. ومن هذه الوزغ إيش؟ ما هو الوزغ يا بالفاروق؟ الوزغ يا بايمن، الوزغ، نعم، يدخل فيه، في فصائله، هذه التي تأتي على السقوف وفي زوايا البيوت، نسميها نحن ماذا؟ ضفة، سميها ضفة، هذه من أنواع الوزغ. قال: كان ينفخ على إبراهيم، أي حين ألقي عليه الصلاة والسلام في النار. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة، في أول ضربة، فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة، يعني دون الثانية. قال: وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. قال: رواه مسلم. وهذا فيه مشروعية قتل الأوزاغ وعدم تركها مع القدرة على قتلها، وفيه بيان العلة التي لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ، وأنها كانت تنفخ النار على أبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار، عندما ألقي في النار. ويستفاد من هذا يا إخوان أنه ينبغي أن يقتل كل ضار للمسلمين، عقرب، فأرة، حية، إلى غيرها من مما يكون ضارا للمسلمين. وكذلك أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أجر من قتل هذه الأوزاغ، وأن من قتلها بضربة واحدة كان أعظم أجرا ممن قتلها بضربتين أو بأكثر من ذلك. وهذا فيه دلالة يا إخوان على ماذا؟ على الإحسان في القتل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كما في صحيح مسلم من حديث أبي يعلى شداد ابن أوس. فهذا فيه دليل على سرعة التخلص منها وعدم إمهالها. طيب، نقف هنا ونكمل ما تبقى إن شاء الله عز وجل في دروس لاحقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.